السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم من جديد في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها جميعا. في هذه السلسلة التي أعرض فيها بعض الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه، فيدفع منها ما يمكنه الله عز وجل من ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. شيخنا بارك الله فيك، فيما يخص تحاكم أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير، ومن ذلك قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وفي الجهة الأخرى قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ففي الآية الأولى يظهر منها التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية الإلزام للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم. أفتنا في ذلك جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكمزيد من الإيضاح لما قاله أخي الشيخ فارس حفظه الله تعالى، يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالآية خيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. والآية الأخرى أمرت رسول الله أمرا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فقد يبدو أنها ملزمة للرسول بأن يحكم، فهل يقال إن التخيير الأول نسخ بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني بالإلزام، إلزام رسول الله أن يحكم بينهم، أو أن هناك قول آخر؟ فقال بعض العلماء إن قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فيه إضمار، يعني إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، فلم يزل التخيير باقيا: وإن جاءوك احكم بينهم بما أنزل الله، فلا تعارض حينئذ، فيكون قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن جاءوك، يريدون التحاكم إليك إن أردت أن تحكم بينهم، فلا يكن ثم تعارض. ومن العلماء من قال إن دولة الإسلام لما قويت وتمكنت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بالأمر فيها عليه الصلاة والسلام، فلابد أن تحدث قضايا لأهل الكتاب، لابد أن تحدث قضايا لأهل الكتاب، فإن ترافعوا فيها إلى رسول الله حكم بينهم بما أنزل الله. قالوا: والرسول بيّنت سنته شيئا من ذلك لما تحاكم إليه اليهود في المرأة والرجل اللذين زنيا، فحكم النبي عليهما بعد إقرارهما، حكم عليهما بالرجم، ونفذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، وقال النبي: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمتوا. فيكون هناك تفصيل: إذا تمكنت الدولة المسلمة، تمكنت وأصبح للمسلمين قضاء، أصبحت لهم دولة، وستحدث بلا ريب أمور بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود وبين أهل الشرك، فالحكم بين هؤلاء وبين المسلمين بما أنزل الله، هذا إن جاءوك. لكن قال بعض العلماء قولا آخر في المسألة، وقالوا إن الأمور التي تخصهم في شريعتهم إن قضوا فيما بينهم بحلها فيما بينهم، يعني النصارى مثلا يستجيزون ما لا يستجيزه المسلمون في مسائل، صار في مسائل الزواج أو في مسائل الطلاق أو في مسائل تخصهم في شريعتهم، فلهم فيما بينهم أن يقضوا بأحكامهم فيما بينهم فيما يخصهم. أما إذا تحاكموا إلى رسول الله لزاما أن يحكم بينهم بما أنزل الله. فهل الآية منسوخة؟ التخيير في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم منسوخ بالإلزام، فإن جاءوك منسوخ بالإلزام وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أو أن قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن جاءوك راضين بحكمك القولان موجودان ولا إشكال؟ الحمد لله. الله أعلم.
أحسن بارك
وليك وليك. تفضل
شيخنا. في قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. يكون في ذلك أيضا توجيه لبعض إخواننا وطلبة العلم الذين يدخلون إلى الشبهات دون أن يكونوا على حذر أن يفتنوا من هذا؟
لم أفهم.
الله عز وجل حذر نبيه واحذرهم أن يفتنوك.
هل هذه فيها
ليس تعرضا
لحال؟ هل موضوع ليلتنا؟
لا ليس
موضوع ليس ادخل في موضوع ليلتنا بس.
في باب عذاب القبر شيخنا في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في هذه الآية فيها بيان أن الكافر يستمر عذابه في قبره. أما في قوله تعالى يا ويلنا، في قول الكافرين يوم القيامة يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فهذا يفهم منه أنهم كانوا في رقدة، فكيف يمكن الجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا كلام لبعض المعتزلة أو استدلال لبعض المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر لقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا ها هم كانوا رقودا، والآية ليست بصريحة في نفي عذاب القبر لما سيأتي، ولا يتصور أننا ندفع المحكمات بالمتشابهات، فعندنا نصوص محكمة من الكتاب ومن السنة تثبت عذاب القبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. منها ما ذكره الشيخ فارس النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعندنا قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وقول الرسول عذاب القبر حق وتعوذه دبر كل تشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وحديث البراء بن عازب الوارد في هذا الصدد في إثبات عذاب القبر، وعشرات الأحاديث في هذا الصدد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يلزم ما توجيه قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا هو الذي يطرح في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن العذاب الأعلى الأكبر ينسي العذاب الأدنى، فإن هول المطلع يوم القيامة أنساهم ما كانوا فيه من عذاب في القبر، فالشخص عياذا بالله إذا جاءت في رجله شوكة شاكته فتألم منها ليلة ألما شديدا لكنها ما زالت شوكة، لكن في شهر بعدها أتاه أمر من الطبيب بأن تنشر رجله بالمنشار بلا بنجن، بعد أن تنشر رجله بالمنشار لن يقول يا مرت علي ليلة كان فيها كانت في رجلي فيها شوكة، إنما العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. فهذا وجه. ومن العلماء من قال هناك رقدة بين البعث بين البعث رقدة يستفيق منها الناس كالتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي مع المسلم، لما لطم مسلم يهوديا فشكاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لما لطمت؟ قال: يا رسول الله، أقول والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال هو والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. هذه اللطمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقال بعض العلماء إن هذه رقدة خفيفة منها يقوم الناس، لا يسمونها موتى لقول أهل الكفر: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وجاء حديث آخر في الرقدة هذه، ولكن في سنده بعض المقال. هذا والله أعلم. كلامك لا نحب أن نذكره حتى لا نشوش على الناس، لأنه أنت ممكن أن تجيب بإجابات متعددة قوية وتأتي في استدلالاتك باستدلال ضعيف، فالخصم فقط يصطاد الاستدلال الضعيف ويشن عليك به ولا ينبه على الاستدلالات القوية التي
تحسبهم ألفاظ وهم ركود.
نعم،
تحسبهم ألفاظ وهم ركود. فيفيد
عكس ما قال، عشان كده أقول
أحسن الله عليك شيخنا. شيخنا بعض أهل العلم قال إن نسبة القول المعتزلة أنهم ينفون عذاب القبر، يعني ليس هذا قول المعتزلة بإجماعهم، إنما هذا قول لبعض فرق المعتزلة
جمهورهم.
شيخنا أحسن الله عليك، فيما يخص رؤية الله عز وجل يوم القيامة، بعض الآيات يفهم منها أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وبعضها قد يفهم منها خلاف ذلك. ففي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك مفهوم المخالفة من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما في الجانب الآخر فقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فهنا نفي الرؤية مع قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهنا نفي الإدراك، فكيف يمكن الجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هناك شبهتان أوردهما القائلون بأن الله لا يرى يوم القيامة، شبهتان أوردهما القائلون بأن الله لا يرى يوم القيامة، هما آيتان لكن اشتبهتا على هؤلاء الذين قالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة. الشبهة الأولى فهموا من قول الله تعالى لا تدركه الأبصار أي أنه لا يرى، والشبهة الثانية فهموها بفهمهم السقيم من قوله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا إن لن تفيد التأبيد، إن لن تفيد التأبيد. وأجاب أهل العلم على هاتين على الاستدلالين عفوا، لأن الآية آية، لا يقال عن الآية شبهة، الآية محكمة من الله، عن قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فقالوا إن الإدراك يختلف عن الرؤية، فأنا أراك من بعيد ولكني لا أدركك، افترض أنك أسرع مني، أنا أراك لكن لا أستطيع أن أدركك، فالرؤية متحققة ولكن الإدراك غير متحقق. قال الله تعالى في شأن موسى وجنده عليه السلام مع فرعون لعنه الله وجنوده: فلما تراءى الجمعان، حصلت الرؤية، هذا رأى هذا، كل رأى الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فحصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك، فلا إشكال في هذا، لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا يساوي لا تراه الأبصار، لا يساوي لا تراه الأبصار. ثانيا أوردوا قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فهذا القول في الدنيا لن تراني في الدنيا لن تفيد التأبيد لقول الرسول في الدنيا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن جاءت عن رسول الله نصوص إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجمهور على تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وإن كان الحديث قد ورد في هذا الصدد أيضا هل تشتهون شيئا فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه. فهذه بعض الاستدلالات على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم.
شيخ الله يحفظك، قول لن تراني قالوا تفيد التأبيد، لكن في المقابل قال الكفار ولن يتمنى، قال الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا، ومع ذلك في الآخرة قالوا يا ملك ليقضي علينا رب فتمنوه.
أخوكم عبد الناصر حفظه الله يقول إن من الدليل على أن لن قد تفيد التأبيد في الدنيا، لن تفيد التأبيد تحمل على الدنيا، قول الله تعالى في شأن اليهود وفي شأن أهل الكفر قل إن ولن يتمنوا أبدا الموت بما قدمت أيديهم، وفي الآخرة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلن هنا ولن يتمنوه أبدا معناه أضيفت إليها كلمة أبدا، لكن أيضا ما زالت محمولة على الدنيا لأنهم في الآخرة يتمنون الموت. والله شكرا جزاك الله خيرا. نعم
شيخنا، قول لن تفيد التأبيد هذا قول الزمخشري المعتزلي، لكن محجوج بقول جمهور النحاة لأنها لا تفيد التأبيد.
وإن نحن نزلنا قول أخوكم السيد ابن رفعت إن لن تفيد التأبيد قول الزمخشري ومخالف من غيره، نحن تنزلنا على سلامة قوله إنها لن إنها تفيد التأبيد، لكن حملنا على إفادة لو فرض أنها تفيد التأبيد بلا خلاف فإن التأبيد يكون في الدنيا والله أعلم. ليس هكذا، قرية بلد مقدسة. تفضل.
أحسن الله عليك شيخنا.
عليك.
شيخنا حتى يعني يكمن الجواب ويزدان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا منك في قوله تعالى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، هم يستدلون أن موسى عليه السلام لما قال سبحانك وقال تبت إليك أنه طلب شيئا لا يمكن حدوثه وهو الرؤية فتاب منه ونزه الله عز وجل، فقالوا أنه قال أنا أول المؤمنين بأنك لا ترى، هذا قول الرازي وغيره من أهل الفرق، فما هو الذي تنزل عنه موسى والذي تاب إليه تاب منه في هذه الآية؟
كل ما ذكر محمول على الدنيا، ولا يمكن أن ندفع المحكم بالمتشابه. هذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر في ليلة صحو، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. نصوص واضحة وجلية مع الآيات التي ذكرت، فلا نقف عند المتشابه ولا نلوث أذهاننا كثيرا بالزمخشري المعتزلي الذي كان يفتخر باعتزاله مع ضلاله في هذا الصدد، وأيضا الرازي ليس من الزمخشري المعتزلي ببعيد، فهو يسلك سبيل المعتزلة في كثير من الأحيان، وحين نظر تنصلا عن بعض أقوالهم فليتفطن لهؤلاء المعتزلة الذين يقدمون العقل عقولهم على النقل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مخانيث المعتزلة الموجودين في هذا الزمان الذين فقط لا يصنعون شيئا إنما يفجرون أقوال المعتزلة من جديد، كما يقول قائلهم لا تصل الصدقة إلى الميت، كما ينكر بعضهم عذاب القبر، كما ينكر بعضهم الشفاعة ويقول الشفاعة ليست هناك شفاعة في الآخرة. فهؤلاء الموجودون الآن الذين يقدمون العقل على النقل، أحيانا بعضهم يتبجح ويقول لا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري بأن النبي قال إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمسه، ويتعرضون لكثير من هذه المسائل مقدمين عقولهم على النصوص. وما العمل إذا تفاوت عقلي مع عقلك؟ ما الذي قال إنك أزكى مني؟ ونحن إذا طرحنا مسألة قد نختلف فيها باختلاف عدد الحضور كلهم، كلنا يتبنى رأيا، فمن الذي ينتصر، من الذي ينصر رأيا ويخطئ رأي الآخر إلا الناقل. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أحسنت، قل هذه أمور غيبية العقل ليس له تدخل كبير تدخل فيها إلا بالدليل، عذاب القبر، رؤية الله. بل الآن مثلا إذا رمنا الحديث معهم ومع الملاحدة تجدهم ينكرون ما لا تدركه الحواس وما لا تدركه عقولهم، فسنقول لهم طيب أنتم بهذه الطريقة من أدركم أن هناك جنة إلا تصديقنا للكتاب العزيز وإيماننا بالغيب، ما أدركم أن هناك نار إلا أننا صدقنا بأن محمد رسول من عند الله، وصدقنا أن القرآن الذي أنزل عليه إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فأقرنا بكل ما فيهما. فلماذا تأتون في مسائل تقبلونها ومسائل ترفضونها؟ سألنا المعتزلة لما أقررتم بالجنة وأنتم لم تروها؟ فالذي جعلكم تقرون بالجنة يجعلكم تقروا بعذاب القبر ونعيمه ما دامت النصوص قد ثبتت في هذا الصدد، والله أعلم. أحسنت الشيخ فوزي حفظه الله تعالى، أوصف ولا يكفي؟ وكان شماسا عند النصارى ومن الله عليه بالإسلام والهداية والتقى، يذكر أيضا بشيء أن العقل أيضا له إدراك، له إدراك. فمثلنا لذلك مرارا بأن كل جوارحنا لها إدراك وعقولنا لها إدراك، أنا أستطيع أعمل هذا الكوب لكن لا تستطيع يدي حمل طن، لا أستطيع أن أحمل طن ولا نصف طن ولا 100 كيلو بيدي هكذا. كذلك بصري يرى إلى بعد معين، إلى نصف كيلو كيلو، لكن لا يرى من خلفي، إذا ابتعد البعيد لا يرى، إذا كان واحد على اليمين وأنا أنظر للأمام لم أره. كذلك أذني لها قدرة في الاستماع، إذا تكلم 10 لن أفهم. فالعقل كذلك له قدرة، بل عقولنا نحن متفاوتة في قدراتها، ندخل الامتحان هذا يأتي بـ100 من 100 وهذا يأتي بـ50%، خلقنا الله هذا عاقل وهذا مجنون، هذا يعبث بعذرته وهذا يخترع ويبتكر، هذا مؤمن وهذا كافر. فالعقول تختلف، العقول نفسها تختلف. وربنا قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، لن نستطيع أن نحيط علما بربنا إلا الذي أخبرنا به عن نفسه، والله أعلم.
أحسن الله عليك شهر.
وليكم.
كذلك في باب الصفات هناك آيات محكمة دلت على أن الله عز وجل في السماء مستوي على عرشه، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وما غير ذلك من الآيات، لكن وردت بعض الآيات التي قد يفهم منها أن الله عز وجل ليس في السماء أو يكون في كل مكان بذاته كما فهم البعض من هذه الآيات. قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، مع قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا بالإضافة إلى الآيات شيخنا التي فيها قرب الله عز وجل، ويفسرون القرب بقرب مادي، منها قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، مع اختلافهم في تفسير لا تبصرون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فكيف يمكن أن نجمع بين هذه الأدلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنصح إخواني أهل الإسلام ابتداء بنصيحة، ألا وهي: إذا وردت آية قد ترى بها شبهة، أن ترد إلى المحكم، إلى المحكم. فالله قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا. فإذا اشتبهت عليك آية ردها إلى المحكم. فمثلا قد يشتبه على شخص قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: روح منه، لكن ردها إلى المحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ردها إلى المحكم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ردها إلى المحكم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهكذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنرد المتشابه إلى المحكم. الشيخ فارس حفظه الله تعالى ذكر دليلين حجة لمن يقول بزعمهم أن الله في كل مكان، وأهل السنة والجماعة يقولون بما قاله الله: الرحمن على العرش استوى، وبما قاله الله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وبمضمون ما قاله الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بما قاله الله: تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج الصعود، بما قاله الله، بمضمون ما قاله الله: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر نازل من عند الله سبحانه وتعالى، منزل من عند الله سبحانه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث المعراج: ترقى النبي من سماء إلى سماء إلى سماء، وبعد سدرة المنتهى فرضت عليه الصلوات، عليه الصلاة والسلام. كما قال علماؤنا: أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. بل فرعون كان يفهم ذلك من كلام موسى، قال: يا هامان، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. فمفاده أن موسى كان يقول إن الله في السماء، ففرعون أراد من هامان أن يبني له صرحا لعله يبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى. ومن الأدلة العقلية أيضا، وإن شئت قلت نقلية كذلك، أننا عند الدعاء هل نقول: يا رب قد نرى تقلب وجهك في السماء، أو ننظر إلى الأرض يا رب؟ إذا كما قال أحد هؤلاء الضلل الذين طافقوا يقولون إن الله في كل مكان، ووقف على المنبر ذات يوم يقول إن الله في كل مكان ويأتي بما تراءى من أقوال. فقال له رجل من العوام الجلوس: يا شيخ، إذن لماذا إذا دعونا الله نرفع أيدينا إلى السماء ولا نغترف بها من الأرض؟ فقال الرجل وتاب الله عليه: حيرني الهمداني. أقول وبالله التوفيق عن الدليلين اللذين ذكرهما أخونا الشيخ فارس كشبهة قد ترد على بعض الناس، إن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم إن هو ثالثهم إلى آخره، وهو معكم أينما كنتم، كما قال علماؤنا بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأت بألم تعلم وختمت بالعلم، فمعهم بعلمه كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. فقوله معكم أينما كنتم يسمعنا ويرانا، فنحن الآن في مجلسنا وهو مستو على العرش، إنني معكما أسمع وأرى، يسمعنا يرانا، يعلم سرنا، يعلم جهرنا، لا تخفى عليه منا خافية، مهما كنا في قاع البحار، في صخور أحاطت بنا، في غرف أحاطت بنا، معنا يسمع ويرى. أما إن قلت هو بذاته تعالى الله عن ذلك في كل مكان، استلزمت أن يكون في الغرفة التي أسفل وأنت أعلاه، وستقول أيضا بالحلول والاتحاد، ستقول كما قال أهل الكفر إنه في بطن الخنزير، أو كما قال أحدهم: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الرب إلا عندهم إلا كعابد في كنيسته. وقال آخرون منهم من أهل الكفر الذين ساروا على هذا الدرب: إن فرعون ما أخطأ لما قال هذا ربكم الأعلى، لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان وعندهم الله في كل مكان، وأن السامرية ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأن بطن العجل مكان وعندهم القول بالحلول والاتحاد، يقول أنا الله والله أنا، إلى آخر هذه الطرهات التي توجد في أقوال أهل الكفر والزيغ والضلال. فقوله وهو معكم أينما كنتم مفسر بالعلم، ومفسر أنني معكما أسمع وأرى، حتى نستطيع التأليف بين الكتاب كله: الرحمن على العرش استوى، هذا أولا. الثانية التي يريدها بعضهم في هذا الصدد، ما أدري الشيخ فارس أوردها
ونحن أقرب إليك،
الثانية الأشهر في هذا الباب: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذه مدفوعة لأن كلمة إله معبود، هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء وأهل الأرض. أما إن نحن كلمة نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فجماهير العلماء يحملونها على الملائكة لحديث رسول الله إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة فيجلسون منه مد البصر. فهذا هو الموضوع، وأي متشابه كما سلف يرد إلى المحكمات القواطع، والله أعلم.
قال سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض،
وهو معكم أينما كنتم بعلمه، لا نوسع أكثر، وهو معكم أينما كنتم يسمع ويرى، لا تنافي بعلمه، لا تنافي. فقالوا المعية معيتان: معية نصر وتأييد لأهل الإيمان، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، ومعية هذه خاصة ومعية عامة، مع مع الخلق كلهم يعلم سرهم وعلانيتهم، مع الخلق كلهم يسمع ويرى والله أعلم. بارك الله فيك. يعني أنصح بعدم الإيغال في استخراج أشياء كردود، وعندنا المحكمات، لأن الإيغال قد يضر بنا، وكما أسلفت قد توغل فتأتي بشيء يتعلق به المشاكس الذي يتبع الشبهات، فأترك كل ما ذكرت من استدلالات ويأتي لجزئية أنت أخفقت فيها ويتعلق بها، والله أعلم.
أختم وأنظر أسئلة الإخوة.
ماشي، انتهت كده أسئلة الإخوة.
أحد الإخوة عنده أسئلة؟
أختم.
نعم. هل يجوز رؤية الله عز وجل في المنام؟
خلاص دي باب تاني، باب آخر، معلش. باب آخر، لكن أثار لي فضيلة الشيخ الدكتور حسن إبراهيم مسألة. أسألني ولا؟
تفضل.
يقول كان هناك مسجد، في الحقيقة أنا سئلت هذه المسألة أول أمس في قناة صفا، وأحببت الإفادة الإجابة عليها لأنها قد تتكرر، ولكن قد يكون الشخص حكيما فلا يضع نفسه في تصرفات. محافظ إحدى المحافظات رجل نصراني، والطقوس عندهم عند المسلمين أي افتتاح شيء جديد يفتتحه المحافظ، فكان ثم مسجد يفتتح، مسجد يفتتح، فأتى النصراني المحافظ كي يفتتح المسجد. يقول بعضهم كان عاقلا سأل أولا هل يجوز لي أن أدخل المسجد، لأنني في أعرف أن هناك من المسلمين من يقول لا يجوز لي أن أدخل المسجد، ولو تتمت حكمته في هذا الباب لكان من الأولى أن يوكل شخصا ويخلص من هذا، وهذا فعل الحكماء السياسيون الرشدة، يعني إذا وجد في مسألة خلافا لا يضع نفسه موضع فتنة وموضع قلاقل، فكان من اللائق أن يوكل غيره. لكن نحن نتناول المسألة كتقعيد عام بغض النظر عن هذه القصة، وهي هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أو لا يجوز، بعيدا عن قصة المحافظين والسياسيين فما لنا بهم من شأن، فقد تكون أنت حين مكرها وقد لا تكون مكرها، وقد تعمل هيص سمى أمور، لكن نحن نطرح المسألة كمسألة شرعية. هل يجوز؟ نعم،
هو دخل وجلس
مستمع. بغض النظر عن هذه القصة، أنا أقول لو كان حكيما ما دخل ولا فجر على نفسي مشاكل، لأنه ممكن واحد من الناس يقول أخرج يا كافر وتحصل فتنة وتحصل اعتقالات ومشاكل، فإذا كان حكيما ويريدها هادئة ينفصل ويوكل واحدا غيرهم يوكلون في أعظم من هذا، يعني ما جاءت على افتتاح مسجد حيث مسار الفتنة. أقول بالله تعالى التوفيق، هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أو لا يجوز؟ فهذه فيها وجهان لأهل العلم، وجه بالمنع والوجه الآخر بالجواز للحاجة، بالجواز للحاجة، والدليل قد يكون واحدا إلا إذا أتينا من السنة بما ينصر وجها على الوجه الآخر. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمن العلماء من قال إنما المشركون نجس سيأخذ بها ويمنع المشرك من دخول أي مسجد للعلة التي هي نجاستهم، وعن بالنجاسة نجاسة المعتقد. والذين قالوا إن الممنوع فقط المسجد الحرام قالوا إن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالممنوع المسجد الحرام كذا قال فريق آخر، يعني فريق أخذ من التعليل إنما المشركون نجس منع كل المشركين لنجاسة المعتقد، وفريق قال بأن الممنوع هو المسجد الحرام لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وعزز قوله بأن النبي ربط ثمامة ابن أثال في المسجد 3 أيام وكان آنذاك مشركا ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل كان مشركا من مشركي جزيرة العرب فربط في المسجد 3 أيام. قال آخرون من أهل العلم إن قصة ثمامة متقدمة فيما يبدو وليس هناك قطع بذلك عن آية براءة، لأن براءة والمائدة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخلاف قائم في هذه المسألة. فنحن كمسلمين لن ننشئ مشكلة، لن ننشئ مشكلة إذا تقلدنا رأيا، لكن ننصح المسؤول النصراني إذا كان مسؤولا نصرانيا فرض على المسلمين أن يبتعد عن إثارة الفتن وأن يبتعد عن إثارة القلاقل وأن يوكل من يفتتح المسجد، يذهب يفتتح كنائس، يفتتح أشياء تخص النصارى، ويوكل شخصا يفتتح الأشياء التي فيها خلافات كما لا يخفى، ويفتتح المساجد، يوكل من يفتتح المساجد. هذا باختصار، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خير. مع الأخ فارس يختم حفظه الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم في مساجد وبات ولا الرفوض وكان يسألون أيكم محمد وكان من غير الإسلام.
من قال إن أيكم محمد كان كافرا؟ من؟ تفضل.
هذا بالختامي أشكر الله أولا ثم أشكر شيخنا حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده من العلم والعلم ما يبلغنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، إنه لي ذلك مولاه. وأشكركم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكر الله لك يا فضيلة الشيخ فارس ونفع الله بك، وشكر الله لكم جميعا وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.